بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نجعل المدركة الثالث وهو التطبيق. ما معنى التطبيق؟ هو إنزال الحكم على الحدث الذي يراد له الحكم، على المسائل النازلة. الفقه فقهان، الأول فقه النص وأمره سهل، والأصعب من ذلك فقه العمل بالنص، كيف تنزل الأمور في مكانها. أنا طيب أبدا أطبق الحكم، لابد عندي ضابط معيار. إيش هو المعيار؟ ألا يتعارض إنزال الحكم على الحادثة مع المصالح العليا، أن ينسجم مع المصالح العليا. ما هي المصالح العليا؟ حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ المال، وهكذا. هذه المصالح إيش؟ العليا. من الأمثلة على ذلك أن حجر إسماعيل كان داخل الكعبة وهو جزء من الكعبة، وقد أشير على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلندخله في الكعبة، لحد الآن في الطواف داخل حجر إسماعيل لا يعد له طواف. حتى الآن الحكومة عملت سور وهذا، حتى الناس ما تقدر إيش تدخل، بينما قبل ما كان موجود. يعني من طاف داخل حجر إسماعيل طوافه لا يصح. لما بنيت الكعبة قريش ما أدخلت الحجر، ولو هدمت الكعبة وأدخل الحجر لحدثت فتنة في أرض الجزيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مطلوب إدخالها في الكعبة لكنه امتنع. ليش؟ إن أهلك حديث عهد بالجاهلية، يعني وراها فتنة، مع أن الحكم موجود والمطلب موجود، لكن من باب إيش؟ سد الذرائع. إذن هنا النازلة فيما يتعلق بالواقع المعايش. إذن يمكن ما كل حكم أخي لما تيجي تطبقه إذا تعارض مع المصالح العليا من باب سد الذرائع أوقفه لا تنزله. إحنا قلنا المصالح العليا اللي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل. قلنا إذا علم أن تطبيق هذه القواعد على النوازل يشترط فيه المحافظة على مقاصد الشريعة اللي احنا نسميها المصالح العليا، فهذه المراعاة تكون في ثلاث قواعد. الأولى الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمال. وتعرفون يا أخوان أصعب شيء في صياغة العقل المسلم أنك تصل به إلى القدرة على الموازنة بين الأمور. إحنا مشكلتنا الموازنة. بعض الناس لما يتكلم بالموازنة يقول لك هذا قاعد تلعب بالدين، لأن عقليتها ما قاعد تستوعب. يقال الإمام التيمية رحمه الله نهى من نهى عن منكر، رأى رجلا يوقظ أو ينهى سكرانا من جنود التتار، سكران وقاع ينهى. تعرف إيش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا المنكر قاعد غيره، النص معه ولا لا؟ النص معه. فقال له اتركه ولا تنهاه، فإن صحى ضر بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الفقه. إذن في عندنا في الأمة مشكلة، في عندنا نازلة. شوف هذه فيها موازنة ولا لا؟ فيها موازنة، وهذه الموازنة مطلوبة، حتى الموازنة في التغيير. يعني لما تجعل، أنا قلت لكم مرة وهذه يمكن الكلام بعض الناس يأخذ أنه فيه خطورة، أقول لكم أن الأحكام استقرت بنهاياتها. يعني الآن حكم شرب الخمر، هل أقدر أقول لك اشرب بس لا تقرب الصلاة وانت سكران؟ لكن موجود في القرآن الكريم، ما أقدر أقول لك، لأن الحكم النهائي إنما الخمر والميسر إيش؟ قال بالأخير رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلص انتهينا. لكن علماء التربية يقولون التدرج لا بأس بالأخذ به من باب التدرج التربوي نحو التغيير. يعني واحد أخي مدمن كل يوم كل يوم يشرب خمر، وإذا ما شرب خمر يمرض يسب ويكفر. إذا لقينا واحد نقل من تخفيض الكمية إلى 50% في الأسبوع الأول على أنه لا يلزمه في الحكم، كويس ولا لا؟ ها؟ أكو فرق بين أنك تعالج بالتدرج وبين أنك تفتي بحكم التدرج. ولهذا يقال في الأحكام يسع التربوي ما لا يسع الفقيه. القضية الأخرى، احنا قلنا الأولى الموازنة بين المصالح والمفاسد في الحال والمال. الثانية اللي هو تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى. ولهذا إخواني كل من سأل شيخا خارج أمريكا عن حكم شرعي يتعلق بداخل أمريكا والشيخ لم يعش في هذا البلد ولم يدرك واقع هذا البلد فالفتوى خاطئة. القاعدة كما نص عليها أصحاب الأصول يقول يجب تقدير حالات الاضطرار وعموم البلوى. طيب الذي لا يعيش في هذا البلد كيف يقدرها؟ قل لك السائل هو اللي حكال هي. أقول ليس السامع كالمعاين، وهذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام. الذي لم يدخل في تعقيدات نظام هذا البلد كيف يمكن أن يفتي في أحكام هذا البلد؟ لا بد للمشايخ أن يخرجوا من قشور المشيخة، لأن قشور المشيخة أحيانا تحجبهم عن الأمة. الشيخ أخي حقيقة عندنا للأسف أخي لم ينزل ساحة الحياة. شوف الأئمة 75% من علماء المسلمين كانوا أصحاب حرف، وهذه الإحصائية موجودة أخي في بحث علمي. بل من يعزي أن هناك أحكام المعاملات عند الفقهاء أبرز واحد فيها الإمام أبو حنيفة، فقه المعاملات توسع به إلى طريقة ما سبقه به أحد، وما جاء لحد الآن أحد استطاع أن يلم هذا الإمام. الليث بن سعد في مصر ريع سنه من التجارة والزرع شيء أخي يقدر الآن بالملايين، وكان يمد الإمام مالك وكثير من العلماء سنويا أخي بحاجتهم. ولهذا شوف العلماء الزيات والزجاج ثالثا اعتبار الأعراف والعادات واختلاف الأحوال والظروف والمكان والزمان، هذه كلها تدخل في تغيير الحكم. قلنا الأعراف، العادات، الأحوال، الظروف، المكان والزمان. ولهذا أبو يوسف القاضي لما سألوه كيف تخالف شيخك أبا حنيفة بعدما انتقل إلى رحمة الله كيف تخالفه، قال ما خالفت شيخي خلاف دليل أو برهان. إحنا بمدرسة ولكن لتغير الزمان والمكان. يعني مثلا هسه لو واحد جاك أخي جمع كل الأدلة الشرعية والنص الشرعية وكتب لك كتاب عن فوائد الزواج، قبل ما اشتري الكتاب واخسر فلوس اساله اقول له ماذا كان متزوج؟ قال لي لا، اقول له والله ما اشتري، كله نقل من الكتب، شو استفاد؟ اريد واحد متزوج وشايف مصايب الحرمه مصايب المريه وعاش الواقع لما يتكلم تجربه حرقه قلب. واحد كاتب لي كتاب مجلدين عن تربية الأولاد في الإسلام، يا أخي عنده أولاد، قال والله ما أنجب. يا أخي المفروض يكتب لي كتاب عن تسلية يعني من ليس له ولد أو كذا، مثل شلون قال تسلية الحزين بموت البنين، الكتاب اللي يموتوا له أولاد كثار واللي كذا. يعني أخي الكريم حقيقة اللي عنده تجربة أخي، أنت شوف النبي عليه الصلاة والسلام أخي، وفي محاضرة أريدكم ترجعوا لها فقه الواقع حقيقة. ليش أنه مثلا تزوج 9؟ يمكن واحد تزوج واحدة ثيب وعاش فيها كل حياته، ما عندوش خبرة بالبكر تقلبات والبكر. النبي عليه الصلاة والسلام أخي تزوج البكر فكان عارفا بأحوالها، وتزوج الثيب فكان عارفا بأحوالها، وتزوج العجوز فكان عارفا بأحوالها، وتزوج الصغيرة فكان عارفا بأحوالها، وتزوج المنكوبة أم سلمة فكان عارفا بأحوالها، وتزوج أم الولد فكان عارفا بأحوالها، وتزوج امرأة جاءته هدية فكان عارفا بأحوالها، وتزوج امرأة هي من الفيء في خيبر فكان عارفا بأحوالها. يعني سبحان الله أخي الكريم، ما من حياة زوجية إلا ويجد الإنسان هناك محطة وقدوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويجي واحد يقول لك ليش النبي زوجت عليه الصلاة والسلام؟ أقول لا، تزوج بأمر الله لأنه يشرع لأحوال هذه الأمة. يجي واحد يقول لك والله يا أخي الكريم تزوجت أنت ثلاثة وطفشني من ديني، تركت الصلاة. أقول له ما يهمك يا أخي، لأن نفسك أخذت تسعة وعدل، أما أنت ما أخذت وما تعدل هذه نقص بشخصيتك. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة واشتغل بالرعي عرف مكابدة الحياة وهو صغير، وذاق كأس اليتم، يعني هو أنس للأيتام. المدرسة الرابعة التوقف، لما يعجز المجتهد من إيجاد حكم للنازلة ماذا يفعل؟ ليش طيب يقول لك كيف توقف والحكم مطلوب؟ ما كل الأمة تعجز. أنت ما تروح تقول لي أنا مرجع الأمة لازم أفتي، لا، تفتي بحيثيات ما تملك وتتوقف إذا عجزت من أن تملك، ولا تقف ما ليس لك به علم، ربنا قاعد هات. فإذا من هنا جاء التوقف عن الحكم، إذا إيش؟ إذا لم تتوفر حيثيات الحكم أو القدرة على إيش؟ على الاجتهاد. يقول ابن عبد البر رحمه الله: ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا في معنى أصل. يعني لست قادر تجيب الدليل مباشرة وليس هناك اشتراك في القياس أو نظير في معنى يمكن أن تقيس عليه. احنا نعرف مصادر التشريع الإسلامي الأساسية ما هي؟ كتاب والسنة والإجماع والقياس، هاي الأساسية. وهناك مصادر تابعة تبعا لهذه المصادر، اللي هي المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاحتياط أو التحوط وعموم البلوى والعرف. احنا راح نمر على السريع فيها حتى نذكركم إن شاء الله بهذه الأمور. المصلحة المرسلة قال هي المصلحة التي شهد الشارع لجنسها، بمعنى أن النصوص قد شهدت لها في الجملة ليس بالتحديد بعينها وإنما بالجملة، يعني ليس الحكم فيها إيش مباشر، وإنما جملة معرفتنا بالنصوص مؤداها هذه المصالح المرسلة، يعني تتفق ومقاصد الشريعة أو مقاصد النصوص بالجملة في ذلك أو في تلك القضية. ولا بد من مراعاة عدة أمور: أن تكون معقولة، أن يكون لها وصف مناسب، يعني لا تكون عائمة، بحيث إذا عرضت على أهل العقول السليمة تلقوها بالقبول. أنتم تعرفون إحنا لما كنا نعرف أيام زمان المنكر والمعروف نقول المنكر ما أنكره أهل العقول السليمة وأهل الإيمان، والمعروف ما تعارف عليه أهل العقول السليمة وأهل الإيمان. لأن الآن أخي الزواج من الجنس بالمثلية موجود الآن متعارف عليه ومقر قانونا. وأنا كنت أستغرب أستمع بالأمس، والله كنت إلى لقاء مع هذا القسيس اللي من أشد الناس كان يهاجم الإسلام، كيف ترك زوجته وأولاده ودخل زوجة ثانية اللي هو رجل بالمثلية، وكان المذيع يخاطبه في CNN يقول له: هل تتصور أنك بفعلك قريب من الرب؟ يقول: لم أكن أقرب من الرب كمثلي هذه الأيام. وقاعد حطه بيت ثاني وقاعد كذا وقاعد كذا ومتهجم. قال: من يقول في المسيحية أن لا يوجد التعدد بين النساء والرجال بهذه الطريقة، قال، فقد ظلم الدين المسيحي. يا سبحان الله يا أخي. الثاني أن يكون الأخذ بها راجحا إلى حفظ أمر ضروري. يعني ليش تأخذ فيها؟ يعني في قضايا أخي ما يحتاج أن تروح تصدر لها حكم، إلا أن يكون أمر ضروري محتاجي، بحيث تلجأ إلى إيش؟ الحكم عن طريق أو أسلوب الاستحسان، أو رفع أمر لازم في الدين. يعني إما أن إيش؟ أن تعالج أمر قد وقع، أو ترفع أمر عن الأمة. وتعرفون الحكم إما أن تأخذ أو تترك، افعل ولا تفعل، ذلك مناط الحكم. بحيث لو لم يؤخذ بالمصلحة لكان على الناس حرج شديد. الثالث، لابد من الملائمة بين المصلحة وبين مقاصد الشريعة. لما تقول هذه في مصلحة، أقول لك هذه المصلحة اللي أنت تحددها هل تحقق مقاصد الشريعة؟ طيب إذا ما حققت مقاصد الشريعة فمن المصلحة في ذلك؟ أقول لك يا مصلحة الناس، أقول لك مقاصد الشريعة حفظت مصالح الناس. فإذا قلت لي هذه فيها مصلحة وليست متماشية مع مقاصد الشريعة، إذن في تحديد المصلحة في إشكالية. لأن كما قلنا وكما قال العلماء أن أحكام الله تدور مع مصالح العباد، فحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله. احنا قلنا أول المصالح المرسلة، يأتي الاستحسان. الاستحسان هو العدول عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها. العدول عنها يعني ايش؟ تركها. المسألة التي حكم بها بمثلية الحكم على نظائرها. يقول لك كيف نعدل؟ يقول لك بوجه أقوى في الحجة والدليل. يعني هنا في أمر آخر مرجح، يعني في مسألة قد حكم أو صدر الحكم بها قياسا على أمر آخر، ليست هي المسألة واردة بنصها ولكن لها نظير آخر له حكم. مثلا بالقياس أخذنا هذه المسألة. إحنا المسألة التي جاء حكمها بالقياس عدلنا عنها لوجود أمر آخر يترجح لنا بالدليل. يعني أنت ما يصير تعدل عن الأصل، وإنما تعدل على حكم مقاس على إيش؟ على الأصل. فعدلت عنه لوجود مرجح آخر أقوى منه دليلا، أما إذا يساويها أو أضعف لا نعدل عنها. من كلمة استحسنت، ليش استحسنت؟ إذن في هناك دليل قد فضل لك ذلك أقوى، أما يساويه لا يعتبر استحسان، أقل منه لا يعتبر استحسان. أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يمكن أن يكون كذلك. سد الذرائع معروف، إذا كان الأمر فيه وسيلة إلى الحرام، مش هو حرام، إذا أدى إليش؟ إلى حرمة. يقول لك إذا أفضى بوجوده إلى الحرام تركناه من باب إيش؟ سد الذريعة، وإن كان في أصله حلالا. إذن قد يكون في الأصل جائزا فيمنع إذا أفضى إلى ما لا يجوز. أي ملخص. بعض الناس يقول لك لما تحرم ما أحل الله لك، آية قرآنية. نقول له طيب، أنا الآن حاط سكاكين وقاعد بيع سكاكين المحل، حرام ولا حلال؟ حلال. لكن لو أعرف بالذات أنت جيت تشتري سكينة حتى تمسك واحد بطريقة وتذبحها، هل يجوز؟ حرام بيعها. ليش؟ لأني أعلم أني لو بعتها لك سترتكب ما هو حرام. سكرت الذريعة ولا لا؟ سكرت الذريعة. المثل الأخرى أخي، يعني أنت الآن بيع فواكه عنب وجاء واحد يريد يشتري 10 كراتين عنب، وانت عارف هذا اخي شغله يسوي حفلات للمسلمين، تبيعه ولا ما تبيعه؟ بس جاك واحد وانت عارفه هو عنده مصنع مال خمر، ما تبيعه. اذا انا امنع امر هو حلال لكن سدا للذريعه. رابعا عموم البلوى، يظهر عموم البلوى في موضعين. الموضع الاول انتبهوا لهذه، ما تمس الحاجة في عموم الأحوال بحيث يعسر، مش يستحيل، انتبهوا، يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة. إذا احنا قاعد نتكلم عن المستحيل ولا عن التعسر؟ عن التعسر. فهذا يخلو تحت خط، لأن كثير من الناس من يبالغ من يغالي يقول لك ما وصلت حد الموت. ما معنى ذلك أخي؟ المقصود المشقة. الثاني شيوع الوقوع والتلبس، يعني أمر قاعد يقع في الناس والناس تلبست فيه واصبح أمر واقع، ماذا تفعل أنت؟ زين، بحيث يعسر على المكلف فالاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة. ممكن التخلص منها لكن بإيش؟ مشقة. فالموضع الأول اللي يتكلم عن الحاجة، الحاجة إليه، هنا الحاجة إلى التخلص منه. إذا ما أستطيع، ولهذا يقول ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع. الأول أنا محتاج لأخذ، الثاني عندي مشقة كبيرة حتى أخلص منه. أنا أجيب لك مثال الآن، واحد إجى لأمريكا قبل 30 سنة، ركب الطيارة، فلوس الطيارة اللي جاي بها مستدينها مستقرضة، قالوا من أروح لأمريكا الله يفتح علي بغسل الصحونة وبعث لكم فلوسها. لما نزل أخي أول ما بدأ شغل البنوك والقروض، لأن يقول لك ما في مجال، أنا هذا الوضع الموجود الوحيد اللي أقدر أصير، واشتغل 30 سنة. طيب بعد 30 سنة حضر الخطبة للربا وراد يتوب. طيب التوبة يقول فلكم رؤوس أموالكم، قولوا لي شو نسوي له؟ هذا متزوج وعنده أولاد وعنده بيت وعنده فواتير، عنده بالله عليكم، إذا أبدا أقول له ارجع مثل ما جيت بالطيارة وبطلب أنت الآن كذا مبلغ حتى سددت، شو راح يصير؟ تقولوا لي أخي كيف بتفتح الناس؟ إذن هنا في مشقة زائدة لدفع الواقع المعايش. من هنا أقول لكم انتبهوا، أنتوا فكرتوا بالمشكلة ولا لا؟ أنا فكر بها كثير لأنه كثير ناس جوني، أطلع من البيت، أطلق من زوجته، أرجع أولاد الرحم أمهم، مو بدي أرجعهم مثل ما كانوا. طيب تزوج والعرس، ولكن كل ما أخذ فلوس من البنك. طيب شو تسوي؟ قولوا لي يا أخوة، أنت تعرف حلوها، نصح الناس ولا ما نصح الناس؟ ولهذا تجد كلام العلماء ماذا يفعل مثل هذا الإنسان؟ راح نرجع لها القاعدة، دفع ما أمكن دفعه، وإذا أمكن دفع الشيء بلا مشقة زائدة فله ذلك، أما إذا دفعه بمشقة زائدة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هذا الاتجاه في منطق ولا لا؟ ويا أخوان أكو ناس قاعدين على هالكرسي وعلى هالمكتب ويقرون كتب ويصدرون أحكام للأمة، وأكو ناس عايشين الميدان. أقول لهم من عاش الميدان أدرك مصيبة الأمة، أدرك مشكلة الأمة. أنا مصلح، أنا لست قاطع للرحمة، والناس أخي تيت تصلح شو سوى أخي؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الجمع بين الأختين قال إلا ما قد سلف،
لأن مثلا مستحيلة واحد متزوج وحده وعندها أولاد وعندها كذا وعندها كذا يطلقها، مو يطلقها يخرب البيت. أما أيام زمان كانت مسألة الربا أمر سهل جدا أخي، أنا هاجتني أرجع رأس المال بلا إيش، هذه النوازل اللي قاعد تصير عندنا ما مترتب عليها أخي. أنا ما قاعد أقول لكم أن الحكم ما ينسجم، لا، ربنا لما جعل لك الحكم انطاك الإسقاط التطبيق، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. أي تطبيق لحكم يتعارض مع الرحمة بعباد الله فمن باب سد الذرائع لا يمكن أن إيش نسقطها. أنا أصبح أمة أريد أجيب أمة لله، أحد عنده حرفة لحل إياها، أنا واقع بمشكلة. ومن هنا حينما نقرأ القواعد الأصولية عند العلماء تسعفنا في إيجاد المخارج في فقه النوازل. طيب يقول لك مسألة عموم البلوى لابد لها ضابط، احنا نحددها بضابطين. الضابط الأول في نزارة الشيء وندرته قلته، أي أن المشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به قد يكون نابعا عن قلته ونزارته. أحيانا يا أخي الكريم أنا أحترز من الشيء إذا كان ممكنا واضحا، لكن أحيانا الاحتراز من الشيء قد يكون صعب. الآن الاحتراز من النجاسات في الحمامة العامة كيف بدي أعالجها؟ عفوا، إن جلست في المقعد مشكلة، ها تعرف المقعد كيف وضعه، إن وقفت قال لك والله مشكلة هذه طشطش. طيب ما هو لو طشطش لو طربش، فإذا أقول له إن أصابك شيء يسير وهو نزر يسير فلا يرفع عنك صفة الطهارة. وهذه أخي يقول لك إذا عمت البلوى، أنت بيتك مسيطر ووضعك في البيت ما هو مشكلة، بس أنت لما تسافر والحمامات العامة فيها مشاكل كثيرة أخي. ومن أجل ذلك ذهب الفقهاء إلى الإعفاء عن يسير النجاسات، هذا يرفع لك حرج الشيطان. أنت قاعد تصلي كل صلاتك أنا وضوء سهل ولا لا، والله يمكن هنا نقطة صارت، وهذا الشيطان عاد دمر صلاتك. فالفقهاء رفعوا عنك الحرج ضمن هذه القاعدة حتى تستقيم العبادة، ولا ما تستقيم. واحد استجمر بالحصن بالإحجار، يقول لك الاستجمار أن تزيل عين النجاسة وليس أثر النجاسة. ليش قالوا عين النجاسة؟ ليش ما أثر؟ الأفضل الأثر ولا العين؟ الأفضل الأثر وهذا الأطهر، لكن حتى تزيل أثر النجاسة لازم تيجي تركب مرآة، وكل مرة تشوف أو كاميرا تأخذ الصور وتعرض الصورة على الحيطة وتبعد تلد في ولا ما في، مستحيل أخواني. من باب رفع الحرج ماذا قالوا؟ عين النجاسة، وإن بقي الأثر فصلاتك صحيحة وطهارتك صحيحة. يعني مرة واحد يقول لي أنا لا أوافق على استخدام المناديل، قلت له ليش يا أخي؟ قال لي أنا النص يقول الحجارة. قلت له يا أخي الكريم إحنا كل الشركات بيس باي وغيرها راح يجيبوا لك إن شاء الله سطلين ثلاثة من الحجار وحطوا الكاب الحمامات. يا أخي من يجيب حجار؟ عم يجيب حجار مو دخل الجهاز مزمر بالله، عشان الحجارات بجيبه وداخل بيس باي ومسكوا لي، شو يقولوا لي؟ أقولهم هو شوفه بالاستجمار. فيعني قصد الفقهاء لما ذهبوا إلى ذلك من باب إيش؟ رفع الحرج يا أخوان. ومن هنا أقول أن القواعد الأصولية في الطهارة ترفع عنك وسوسة الشيطان. قضية أنت ماشي بالشارع تجي سيارة ترشد عليك، تجي كذا تجي من كذا، وهنا الآن مشكلة الكلاب، قال والله مسني الكلب وما مسني الكلب وكذا. يعني هذه حقيقة بكلها من الأمور. أنا أتصور أخي يعني سدد وقارب لكن لا تبالغ. زين، الثاني كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره يصعب الاحتراز منه، كما نص الفقهاء قالوا في النجاسات وفي اختلاط الأموال. احنا في أمريكا نعاني مشكلة إيش؟ اختلاط الأموال. الآن كل الناس حاط أسهم بالشركات، الأسهم جائزة ولا لا؟ يقول لك لكن يمكن 2-3% يتضاربوا مع شركات. نقول له هذه من عموم البلوى هذه أخي، ما تقدر أنت، لا يمكن تضبطها أخي. يعني حتى لو الشركات اللي قلت لك الآن تعامل مع بنوك، البنوك كذلك تتعامل مع شركات، ما تضبطها. ولهذا قال إيش؟ انغلب على ظنك أن الشركة التي تساهم معها تتعامل، هذه غلبت الظن بالهذه لا يجوز. أما إذا ندر ليش من الاحتراز قد يكون مستحيلين. أنت في أمريكا ما في أخي، أنا قلت لك ما في. ومرة قلت لكم أتحدى واحد يقول لي أنا سالم 100% من الربا، خلي يجيني يقول لي ويتفت لي دخان الربا. هاي علامة الساعة، ما من واحد منا إلا مسا إيش دخان الربا. رقم 5، احنا قلنا بعد عموم الولايات العرف، العرف الذي يتعارف عليه أهل العقول السليمة. وهل العقول السليمة حقيقة لا يخالفنا منطق أهل الإيمان؟ ولهذا لا يعتد بالعرف الفاسد. بعض الناس يقول لك عرف، يقول لك فاسد، يقول لي نعم، يقول لا لا يعتد به. يعني أفر أصبح في عرف الناس تعاطي المسكرات، هنا في عرف أصبح، هل يعتد بهذا العرف؟ لا يعتد به. أنواع الفجور، يعني الآن كثير من الناس كذلك يقول لك الآن يا أخي أصبح التبرج عرف البلد، ما أقدر أطلع بنتي بحجة بلين التبرج عرف، أقول له لا. الآن كشف العورات يقول لك عرف،
يخرج من البلد.
حتى محمد يقول يخرج من البلد، نطلع نروح تونس إن شاء الله.
هذه الحالة
خلونا قبل ما ندخل فيه أريد أقرأ كلام الإمام القرافي وكلام ابن القيم رحمهم الله أخي، قبل ما نقرأ نركز فيه، الكلام موجود والحالة موجودة. يقول الإمام القرافي إن الأحكام المترتبة على العوائد العادات تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، يعني الشارع، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول العمر. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره إلى عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به، وافته به دون النظر إلى عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. انتهى كلام القرافي. نأتي إلى كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، انتبهوا بشكل عام قاعد نتكلم احنا، على اختلاف أعرافهم وعوائدهم عاداتهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جنايته من طبيب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب، قاقيسها وين على الطبيب، على أبدانهم، البدن مختلف، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.